وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 187، مسألة جديدة. يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره، حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأتي وقت حصاده وجبت إزالته، وجبت إزالته منه. نقطة. نعم، إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد، لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الإبقاء مجانا. نقطة. ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض. نقطة. ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء. نقطة. انتهت المسألة المذكورة. أكو عندنا بعض المسائل، هذا المطلب واضح لكم، لا مدرك لها من الروايات، وإنما المدرك ينحصر بالقاعدة، القواعد الثابتة لدى الفقيه. وقد تكون مسألة طويلة وليس لها مدرك روائي، وربما العكس يكون، يعني مسألة قصيرة جدا ولها مدرك روائي. فإذا هذه القضية ينبغي أن تكون واضحة. موردنا من هذا القبيل، لا يوجد مدرك روائي. تشتمل هذه المسألة على مجموعة أحكام، لعله خمسة أحكام، قد واحد يعدها أربعة، قد هذا مو مهم، يمكن عدها خمسة. الحكم الأول، إذا اشترى الإنسان دارا مثلا أو خانا من الخانات مثلا، وكان في هذا المكان توجد شواغل من قبيل طابوق، رمل، ما أدري شنو، وأمور أخرى موجودة، يجب على البائع تفريغ المبيع من كل هذه الأمور الموجودة. فيعطيه المبيع سالما من هذه الأمور الشاغلة. ما هو الدليل على ذلك؟ شنو المدرك؟ آية رواية ما موجودة في البيت؟ لا ما موجود. وإنما المدرك هو الشرط الضمني. أنا حينما أشتري دار أريدها فارغة من الشواغل المانعة. المانعة منين؟ من السكن براحة. فإذا لأجل الشرط الضمني يجب إزالة جميع هذه الشواغل. وطبيعي هذا في عرفنا وبلدنا وهكذا، ولكن لعله في بلاد آخر، هاي هم قضية ينبغي الالتفات إليه، لعله في بلاد آخر لا يكون الأمر كذلك. الشواغل يردوها، إسا شي يسوون بيها؟ شلك شغلته؟ الشواغل يردوها، ليست عائقا عندهم. مثل هذا حينئذ لا نقول يجب إزالة الشواغل. فإذا على هذا الأساس حينما ذكر السيد الماتن أنه يجب إزالة هذه الموانع والشواغل، هو ناظر علما إلى مثل بلدنا محيطنا، عادة هكذا بعد يكون الأمر. الإنسان حينما يشتري مكانا للسكن أو لأجل أن يكون مخزنا لبعض الأمور، هو يريده فارغا من الشواغل، وهذا شرط ضمني واضح. إذن هذا بالنسبة إلى هذا، بلي بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني الذي ذكره قدس سره قال: حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأتي وقت حصاده وجبت إزالته. بهذا انتهى. بهذا يريد قدس سره أن يعمم المانع. المانع يريد يعمم علما إلى الأمور الأخرى، فلا يختص المانع بوجود مثل الحجارة والطابوق لا لا يختص بذلك، بل يعم مثل الزرع. إذا كان هناك زرع فيجب إزالته، تجب إزالته أيضا حتى إذا لم يأتي وقت حصاده. والنكتة نفس النكتة، وهي أنه هناك شرط ضمني على أن لا يكون في المكان مانع، ووجود هذا الزرع مانع من الاستفادة من الأرض، من أرض هذا المكان كما يرام ويراد. اللهم إلا إذا فرض، اللهم إلا إذا فرض أنه حصل بينهما وفاق من البداية على أن هذا الزرع يبقى من البداية حين العقد، وهذه قضية ثانية. هذه إذا فرض الاشتراط من بداية العقد فحينئذ لا تجب الإزالة، وهذا مطلب سيال يأتي في جميع هذه الأحكام التي نذكرها. متى ما فرض أنه من البداية هناك اشتراط لبقاء هذا الأمر المانع فلا تجب إزالته. زين جيد.
حتى
اي هو الاشتراط الضمني عقلائي دائما يكون شنو بين الطرفين، احدهما شارط والاخر مشروط. بس قول الشارط عاده في ذن الموارد اللي قلنا الموانع، الشارط منو يكون؟ المشتري. مشتري هو يريد المكان فارغ. ف اذا بالعكس مو ذاك نادر، ذاك يكون ماذا يصرح به، مو شرط ضمني، ذاك يحتاج لشرط صريح، شرط صريح على ان البايع يقول له علما للمشتري، يقول له شوف انا قاعد اشتري هذا منك، او لا تقول لا تتكلم ولا 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 اي انه تقول لي هذا كيف فيه شواغل، هذا ابيع لك اياه مع هذه الشواغل وتبقى هذا البايع يصرح به. اما اذا فرض على انه كما هو المفروض ان صاحب المصلحه الان الذي احنا ناظرين اليه هو المشتري يريد السكنه، فهو عاده يصير المشتري حينئذ مشترط لازاله هذه الموانع. زين، هذا الثاني. الثالث، الحكم الثالث الذي ذكره هو انه إذا اشترط بقاؤه، هذا همات الذي بيناه هو إجاء الآن، ماكو حاجة استعجلنا وبيناه. إذا اشترط بقاؤه جاز إبقاؤه للمالك إلى وقت الحصاد مع الأجرة إن لم تشترط المجانية، وهذا مطلب واضح أيضا، فإن مالك هذه الأرض إذا اشترط بقاء الزرع إلى وقت الحصاد، إذا وقت الحصاد كم شهر أكثر أقل، هذا ما يأثر بعد. إذا اشترط بقاءه إلى وقت الحصاد، متى اشترط؟ حين العقيد، حين العقد اشتراط، وجب حينئذ على المشتري أن يرضخ لذلك ويبقى. نعم، من حقه أن يرفض من البداية. من يرفض؟ المشتري يرفض هذا الشرط، وإذا رفض حينئذ يعني البيع ما راح ينعقد، هذا روح دور لك أرض ثانية. فالمقصود على أنه إذا رضي المشتري بهذا الشرط بشرط البائع فيجب الرضوخ لذلك فيبقى حينئذ. وهل هاي تكملة، وهل يلزم بقاؤه من دون أجرة، أو أن من حقي المشتري أن يطالب بالأجرة؟ ذكر قدس سره أن من حقه المطالبة بالأجرة إن لم تشترط المجانية. فإذا على هذا الأساس إذا اشترطت المجانية ما إلى معنى حينئذ المطالبة. مجانية من؟ يعني بقاء الزرع في من؟ في الأرض. وإذا لم تشترط المجانية فله حق المطالبة بالأجرة، وهذه قضية واضحة. إذ هذا شيء ثبت لبقائه، هناك أجرة لبقائه في النظر العرفي، بالأنظار العرفية في النظر العرفي بقاء هذا الزرع لفترة شهر إشغال علما للأرض فله أجرة. فإذا على هذا الأساس من حق المشتري أن يطالب بالأجرة، كما أن من حق البايع أن يشترط الإبقاء مع الأجرة، لا مشكلة من هذه الناحية. جيد، الحكم الرابع، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض، أو كانت هناك حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض. انتهى الأمر في هذا واضح أيضا، فإن هذا يدخل في دائرة أيضا، في دائرة من يدخل الشرط الضمني. جميع الموانع لا بد من إزالتها طبقا للاشتراط الضمني، اللهم إلا إذا فرض أن المتبايعين كانا كما قلنا في البداية كانا يعيشان في من؟ في بلد تعارف فيه وجود هذه الموانع والشواغل، وذاك لم ينظر، لم تنظر إليه عبارة السيد الماتن، هي ناظرة علما ناظرة هذه إلى مثل بلدنا هذا الذي عادة الشواغل مرفوضة. زين، هذا همات انتهينا منه. والحكم الخامس الأخير الذي ذكره أنه لو كان لا يمكن تفريغ المبيع، يعني الدار، إلا أن نهدم، إلا بهدم شو نهدم؟ حائط يكون نهدمه. في مثل هذه الحالة يجوز هدم الحائط وإخراج هذه الموانع، ولكن على الـ ما أدري عليه من أقوله ولكنه يجب إعادة، يجب ترميم ما خرب، يجب ماذا؟ ترميمه. وقال قدس سره وجب إصلاحه، العبارة هتشي، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء منه. هنا الحكم ما ذكره، ما ذكر الحكم، خو شنو الحكم هو والخبر؟ لو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا صخر كبار، ما يمكن إلا بتخريب الجدار مثلا، إلا بتخريب شيء من الأبنية، خو شنو الحكم؟ شنو جازة شنو جازة تخريبه؟ لكن هذا ما ذكر بعد لوضوحه، وجاز تخريبه ولكن المهم الذي نظرت إليه العبارة وأشار إليه السيد الماتن هو ماذا؟ أنه بعد ما خرب المشتري، بعدما خرب ماذا؟ بعدما خرب هذا الجدار مثلا لإخراج هذه الأمور، وجب إصلاحه وتعمير البناء. تعمير البناء عطف تفسير على الإصلاح، هما بمعنى واحد. لكن من هو المعمر؟ من هو المعمر والمصلح؟ المناسب ماذا؟ المناسب أن يكون هو البائع بعد، وإن لم يشر في العبارة إلى ذلك، لأن هو الذي يخرب، منه يخرب المشتري، هو يخرب هذا حتى يخرج البائع يخرب، البائع قاعد يخرج والمشتري على أي حال. فالمقصود إذا فرض على أنه ماذا؟ البائع ماذا خرب، فعلى المشتري الإصلاح، وإذا فرض كان المشتري هو الذي خرب فعلى البائع ماذا؟ العبارة صالحة والمناسب هو هذا، القضية متعاكسة من هذه الناحية. والمدرك يبقى كما ذكرنا، المدرك في هذا المجال ما هو؟ فكرة الشرط الضمني. إذن هذه المسألة بأحكامها الخمسة كلها تدور حول نكتة واحدة، وهي مسألة الشرط الضمني. جيد، هذا انتهينا منه. مسألة 188، من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه. نقطة. وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال. نقطة. أما لو كان بربح ففيه قولان أظهرهما المنعو. هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة كلها ترتبط بالمكيل والموزون. هناك أحكام ترتبط بالمكيل والموزون. الحكم الأول الذي أشار إليه أن من اشترى مكيلا أو موزونا فإن قبضه جاز له، له علما له للمشتري أن يبيعه بعدما اشتراه وقبضه. وإنما الكلام فيما إذا أراد أن يبيعه قبل القبض لا يجوز ذلك. إذن الحكم الأول من أحكام المكيل والموزون هو أنه طبيعي بربح، بربح هاي ما تضيف مع زيادة، لا من دون زيادة، إذا من دون زيادة يأتي إن شاء الله. إذن الحكم الأول هذا، من اشترى شيئا مكيلا أو موزونا ولم يقبضه وأراد بيعه قبل قبضه بزيادة، هاي لا تنسى بزيادة بربح، فلا يجوز ذلك. قد واحد منكم الآن في قلبه المبارك يقول ليش ما يجوز، ليش إي ربا، وهذا ليس ربا، إي لماذا لا يجوز؟ الجواب أحكام الشرع توقيفية، كلما دلت عليها، كلما دلت عليها النصوص والروايات نحكم به ولا نسأل عن لماذا ذلك. هذا حكم دلت عليه النصوص ونحن نتعبد بما جاءت به ووردت به النصوص. إذن الحكم الأول صار واضح من أحكام المكيل والموزون، من اشترى شيئا مكيلا، حنطة رز وما شاكل طحين، وقبل أن يقبض بناء يبيع بزيادة، هذا لا يجوز. هذا الحكم الأول. طبيعي التفاصيل إن شاء الله بعد ذلك تأتي، الآن بس نريد نبين ماذا عناوين الأحكام الثلاثة. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. الحكم الثاني، يجوز أيضا البيع، يجوز أيضا البيع، بيع المكيل والموزون قبل قبضه إذا فرض أنه كان من دون ربح بل كان برأس المال، بل كان برأس المال. إحنا الحكم الأول قلنا على أنه لا يكال ولا يوزن، فحينئذ فإذا كان مما لا يكال ولا يوزن فبيعه جائز، لأن المحذور هو في من؟ في المكيل والموزون. فإذا كان ليس بمكيل ولا بموزون فيجوز حينئذ بيعه قبل قبضه، لا محذور في ذلك ولو بربح، ما دام أنه فرضنا ليس بمكيل ولا بموزون. والحكم الثاني هو أنه إذا كان مكيل والموزون وأراد بيعه قبل قبضه ولكن من دون ربح برأس المال، هذا يجوز. إنما الكلام إذا كان مع الربح، وهذا هو الحكم الثالث. إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا ولم يقبض بعد، فهل يجوز بيعه بربحين؟ النزاع والكلام هنا في ذلك خلاف. إذن اتضح الحكم الأول، إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فيجوز بيعه قبل قبضه ولو بربح، ما بي مشكلة ما دام ليس بمكيل وموزون. الثاني إذا فرض أنه كان مكيلا وموزونا وبرأس المال يباع، أيضا لا مشكلة فيه. المشكلة في الحكم الثالث، إذا كان مكيلا أو موزونا وقبل قبضه أريد بيعه في مثل هذه بربح طبيعي، في مثل هذه الحالة يوجد رأيان في المسألة. هذه عناوين هذه الأحكام الثلاثة، ونتعرض إلى تفصيلها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.